بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الأشربة. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن أبيه حسين بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر، وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى.
شارفا آخر
مكتوب أخرى
أخرى
وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى، فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار، وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخر لأبيعه وما يصائغ من بني قينقاع، فأستعين به على وليمة فاطمة رضي الله عنها، وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قينة تونيه، فقالت ألا يا حمز للشرف النواء، فثار إليهما حمزة بسيف فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما، ثم أخذ من أكبادهما. قلت لابن شهاب ومن السنام؟ قال قد جب أسنمتهما فذهب بها. قال ابن شهاب قال علي رضي الله عنه فنظرت إلى منظر أفضعني، فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبر، فخرج ومعه زيد وانطلقت معه، فدخل على حمزة فتغيظ عليه، فرفع حمزة بصره فقال هل أنتم إلا عبد لآبائي.
عبيد
ذكر عبيد
عبد عنده
في عبد ذكر هنا تحت قال مطبوع عبيد
عبيد
هل
أنتم جم عبيد نعم.
فرفع حمزة بصره فقال هل أنتم إلا عبيد لآبائي، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنهم.
لآبائك له الجمع؟
نعم لآبائك.
نعم.
وحدثناه عبد بن حميد قال أخبرني عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج بهذا الإسناد مثله. وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا سعيد بن كثير بن عفير أبو عثمان المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني علي بن حسين بن علي أن حسين بن علي أخبره أن علي رضي الله عنه قال كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا أخرى من الخمس يومئذ، فلما أردت أن ابتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعددت رجلا
وأعدت
رجلا صواغا من بني قينقاع يرتحل معي، فنأتي بإدخر، أردت أن أبيعه من الصواغين فأستعين به في وليمة عرسي، فبينانا أجمع لشارفي متاعا من الأقتاب والغرائر والحبال، وشارفاي مناختان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار، وجمعت حين جمعت ما جمعت، فإذا شارفاي قد اجتبت أسنمتهما وبقرت خواصرهما، وأخذ من أكبادهما فلم أملك عيني حتى رأيت ذلك المنظر منهما. قلت من فعل هذا؟ قالوا فعله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار.
يعني في جماعة يشربون الخمر. نعم.
وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار غنته قينة وأصحابه فقالت في غنائها ألا يا حمز للشروف النواء فقام حمزة بالسيف فاجتب أسلمتهما وبقر خواصرهما فأخذ من نكبادهما قال علي رضي الله عنه فانطلقت حتى أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد حارثة قال فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه الذي لقيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك قلت يا رسول الله والله ما رأيتك اليوم قط عدا حمزة على ناقتي فاجتب أسنمتهما
ناقتي
عدا حمزة على ناقتي فاجتب أسنمتهما وبقر خواصرهما وها هو ذا في بيت معه شرب قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء الباب الذي فيه حمزة فاستأذن فأذنوا له فإذا هم شرب فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل فإذا حمزة محمرة عيناه فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر إلى ركبتيه ثم صعد النظر فنظر إلى شرته ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه فقال حمزة وهل أنتم إلا عبيد لآباء وهل أنتم إلا عبيد لأبي فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ثمل فنكص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبي القهقراء وخرج وخرجنا معه وحدثني محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القصة فيها كلمات معاني لغوية تحتاج إلى تفسير فيها فوائد وفيها بيان شدة آثار الخمر وأن الخمر خبيثة كيف توصل الإنسان إلى ما لا تحمل عقباه ولكن في ذلك الوقت لم تحرم. في هذه القصة فيها أن حمزة بن عبد المطلب كان يشرب الخمر مع جماعة قبل أن تحرم لأن الخمر ما حرمة إلا بعد أحد وكان هذا قبل غزوة أحد بعد غزوة بدر فكان مع جماعة يشرب الخمر قبل أن تحرم ولا لوم عليه قبل أن تحرم. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه عنده ناقتان شارفان الشارف هو الناقة المسنة الكبيرة شارف أخذه من الغنائم في يوم بدر وشارف من الخمس أعطاه النبي من الخمس وفيه مشروعية قتال الكفار ومشروعية وحل الغنائم لهذه الأمة ولهذا فإن النبي قسم الغنائم إلى واحد يوم بدر وأعطى أصاب عليه شارفا وهي ناقة مسنة وأعطاه النبي شارفا آخر من الخمس لأن الخمس يؤخذ من الرسول غنيمة ويقسم خمس أخماس خمس لله وخمس للرسول وخمس لقرابة الرسول وعلي من القرابة له نصيب الخمس. فحصل على يوم بدر على ناقتين ناقة أخذها من المغرم لأنه مقاتل من المقاتلين وناقة أخذها من أعطيها من الخمس خمس القرابة وكان قد عقلهما عند باب رجل من الأنصار وحمزة بن عبد المطلب وجماعة شربوا الخمر سكروا ومعلوم أن الأسكرات تسكر تغيب العقل والسكران يخيل إليها أن يكون في عالم آخر يخيل إليها أنه ملك وأنه يأمر وأنه ينهى وأنه كذا هو في عالم آخر يفقد العقل فشرب الخمر عنده جارية تغنيه هيجت هذه الجارية تغنيه ألا يا حمزة للشرف النوائي يعني عليك بالشرف يعني الناقة الناقة السمينة الواحد يسمى شارفة فجمع الشرف عليك بالإبل النواء السميلة، جمع ناوي هو السميلة، عليك بها في تكملة الأبيات تكملة ذكر الشعر على يا حمز بالشرف النوائي وهن معقلات بالفناء ضع السكينة في اللبات وضرجهن حمز بالدماء، والبيت الثاني خذ من أكبادهن كذا وكذا، فهيجت خمر ومغنية فخرج وأخذ السيف وجب أسلمة الناقتين قطع أسلمتهما ثم شق بطونهما واستخرج الأمعاء وجعل يأكل سكران ما عنده عقل. فلما جاء علي رضي الله عنه وجد منظر فظيع، أولا إنه الآن هذه يعني تعتبر هذه الشريفة رأس مالها ما عنده مال غيرها، هذه الناقة اللي أخذها من المغرب وهذه الناقة أعطيها من الخبز، وثانيا هو قد وعد رجلا من الصواغ للاحتشاش يحتشون عليهما ويبيعون حتى يجمع شيئا من المال فيجعله وليمة يستعين على وليمة في زواجه ببيت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة، وهذا فيه دليل على أن زواج علي رضي الله عنه فاطمة كان بين بدر وأحد، كان بعد غزوة بدر وقبل غزوة أحد، وفيه أنه فأنه لبس بالاحتشاش والاحتطاب وليس يحتش ويحتطب ويبيع، لأن الحشيش والحطب هذا مباح للجميع، وكل إنسان يحتش ويحتطب يأخذ الحشيش من البر ويبيع ويكف الله به وجهه عن السؤال، هذا هو الذي ينبغي، وهذه مهنة تكون عمل ولا يسأل الناس ويشحب، وفي أن الاحتشاش والاحتطاب لا عيب فيها ولا يقص المروءة، فهذا علي رضي الله عنه من أشرف الناس، ومع ذلك قرر النبي صلى الله عليه وسلم على الاحتشاش والاحتطاب، وهي مشروعية الوليمة للعرس، ولهذا قال استعينوا بي على ولية فاطمة، وفي لفظ ظلني أردت أن أبتني بفاطمة، والبناء يعني الزواج، وسمي الزواج بناء لأنه كانت العرب إذا تزوج المتزوج يضرب له خيمة يبنى له خيمة، فقيل المتزوج يبتني أو والإذخر الذي يأخذونه الحشيش والإذخر نوع من الحشيش الرطب يجعله أهل مكة في بدلا من الجريد في سقوف البيوت، عندنا في نجد الآن يجعل بين الخشب الجريد، في مكة يجعلون بدل الجريد هذا النبت هذا الإذخر، وكذلك يجعل في القبور بين الخلل إذا جعل اللبنات على الميت يجعل في الخلل، وكذلك يجعل يوقد بالصاغة والحدادون النار، فلهذا يحتشون هذا الذخر ويبيعونه، الناس يستفيدون منه يضعونه في القبور وفي السقوف والصواغ والحدادون، قالوا بينهم جواز الاستعانة باليهود، هذا قبل أن يؤمر بهم بإخراجهم، وأنه لبس بالاستعانة والمعاملة معاملة اليهود قد قبله من اليهود لبس بالمعاملة، وأنها ليست من التولي ولا من الموالاة، تولي محبة الكفار والمعاونة مع المسلمين هذا ردة، والموالاة معاشرة ومصادقتهم، والبيع والشراء ليس من هذا، فإذا باع واشترى معهم فلا حرج مع الحذر من شرهم، ولكن لا ينبغي إقراره في جزيرة العرب، يقول لا يبقى في جزيرة العرب في نادع رحمك الله، لكن لو كان بدون إقرار شيء عارض كما كان يأتي الواحد منهم في المدينة ويبيع سلعته يوم يومين ويذهب، أو كان في غير جزيرة العرب فلا بأس، قال قينقاع يصرف ويمنع من الصرف، فإذا أريد الحي صرف وإذا أريد القبيلة منع من الصرف، فلما رأى هذا المنظر علي بن أبي طالب راح إلى النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى حبلة على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام وأخذ رداءه في دليل على لبس الرداء، وأن الإنسان يلبس الثياب حين الخروج ومقابلة الناس غير الثياب التي تخفف بها في بيته، في بيته الإنسان قد يتخفف يلبس ثوب خفيف مثل ما يلبس بعض قميص وما أشبه ذلك، فإذا أراد الخروج فإنه مقابلة الناس يلبس الثياب المناسبة، وإذا أراد مقابلة الضيوف أو الوفود إنه يلبس الثياب الجميلة كما عقد النبي صلى الله عليه وسلم عمر لما قال له لما رأى حلة تباع قال لو اشتريتها للوفد وللجمعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يأخذ رداءه ووضعه على كتفيه على عادة العرب في لبس الأزر والأردية، وقد يلبس القمص. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وتبعه زيد أسامة وأسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع حفصة يظن أن معه عقل وتغير عليه أنكر عليه هذا الفعل، لكن حفصة لا يزال في سكنه، جعل ينظر إلى نظر إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى سرته، ثم فقال هل أنتم إلا عبيد لأبي أو لأبائي؟ عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثمن سكران ولا زال في سكره، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم قهقر، رجع القهقرة يعني نكص على نكص ورجع القهقرة يعني يرجع من خلف ووجهه إلى حمزة، وذلك خوفا من أن يعني سكران حمزة، فيخشى النبي إذا وله ظهره أن يصيبه بشيء وأن يعمل شيء، لأنه يعني سكران ما عنده عقل. النبي رجع القهقرة الخلف ووجهه إليه حتى لا يعمل شيئا أو حتى لا يصيبه بشيء. وفي دل على خبث الخمر وآثارها السيئة، ولكنها في ذلك لم في ذلك الوقت لم تحرم، ولهذا جاء حرمت بعد قتل قوم قتل شهداء في أحد وهم يشربون الخمر، ثم حرمت بعد ذلك فأشكل ذلك على بعض الصحابة وقال رسول الله قتل إخواننا وهي في بطونهم في بطونهم، فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين، لأنها لم تحرم في ذلك، ثم بعد ذلك حرمها الله. وهذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله لبيان شدة الخمر وآثارها السيئة وأن الله حرمها. وهذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله في النكاح في الزواج في الوليمة العرس في الوليمة، لأن علي رضي الله عنه كان يحتش عليهما وعد رجلا من الصوار من القينقاع يحتش عليهما ليستعين بذلك في وليمة العرس، فدل على مشروعية الوليمة. فساق هنا في وليمة العرس وساق في كتاب الأشربة لبيان الخبر وأنها قبل ذلك كانت أول مباحة على البراءة النصية ثم حرمها الله. نعم، لأنه لا بأس ببيع على الصواغين ومعاملتهم، ولو قال لما تتم رضيع لا بأس بالاحتشاش والاحتطاب والاستعانة بالكفار والتعامل معهم في غير المعاشرة والمصادقة والمعاملة مع الصواغين، كل هذا لا حرج فيه. نعم.
وحدثنيه محمد بن عبد الله بن قهزاد
قهزاد
وحدثنيه محمد بن عبد الله بن قهزاد قال حدثني عبد الله بن عثمان عن عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري بهذا الإسناد مثله. وحدثني أبو الربيع سليمان بن داود العتكي قال حدثنا محمد يعني بن زيد قال أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة وما شرابهم إلا الفضيخ البسر والتمر، فإذا منادي ينادي فقال أخرج فانظر، فخرجت فإذا منادي ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، قال فجرت في سكك المدينة، فقال لي أبو طلحة أخرج فأهرقها فهرقتها، فقالوا أو قال بعضهم قتل فلان قتل فلان وهي في بطونهم، قال فلا أدري هو من حديث أنس، فأنزل الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. وحدثنا
فيه سرعة مبادرة الصحابة رضي الله عنهم إلى امتثال أمر الله وأمر رسوله، كان أنس يسقي أبا طلحة وجماعة وأبي وجماعة قبل أن تحرم، ثم سمعوا صوتا سمعوا فقالوا اخرج أنس اسمعوا الصوت، فسمع فقال هذا منادي من هذا الفريق إن الحمر قد حرمت، فبادر الصحابة رضي الله عليهم فأهرقوها صبوها فجرت في سكن المدينة، فقال أبو طلحة لأنس أهرقها يعني صبها وصبها فجرت في السكن، وكان أبو طلحة هو زوج أمه، وفي دليل على أن صغير القوم يخدمهم هو خادم كان يسقيهم، وفيه أن شرابهم من الفضيخ، والفضيخ البسر والتمر، يفضخ البسر أو التمر ثم يصب عليه الماء حتى يغلي يكون خمر. فيه الرد على الكوفيين والأحناف الذين يقولون لا يسمى خمر إلا عصير العنب، كل خمر من عصير العنب من عصير التمر والبسر والزبيب والذرة والعسل والشعير كلها يكون من الخمر، ليس خاصا بالعنب، لا بل الأحناف إلى أنه خاص بالعنب سمى خمر، وأما عداه فلا يسمى خمرا، فالعنب لا يجوز شرب قليله وكثيره، أما ما عداه فيجوز شرب القليل الذي لا يسكر، يعني إذا أسكر امتنعونه، والصواب أنه أن الجميع لا يجوز، لا يجوز شرب كل ما أسكر قليله كل ما أسكر كثيره فقليله حرام، وأن الخمر تكون من الذرة ومن العسل ومن التفاح ومن التمر ومن الزبيب ومن العنب، ليس خاصة بالعنب، ولهذا قال قوم من البصرة أن خاصة بعصير العنب والني من التمر، أما المطبوخ من هذا ومن هذا فلا يسمى خمرا، وقال آخرون أن خاصة بعصير العنب والتمر تمر العنب، والصواب النعال من كل شيء تكون خمر، كما قال عمر رضي الله عنه حرمت الخمر، وهي ذكر خمسة أشياء فيها من العنب ومن التمر ومن العسل ومن فهي تسمى خمر، ويدل على ذلك الحديث كما سأتي كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر خمر لأي شيء كان ليس خاصا بالعنب. نعم.
وحدثنا يحيى بن أيوب،
وفي أنه لا لوم على من مات قبل أن تحرم، ولهذا لما استشكر الصحابة الذين ماتوا قبل أن تحرم أنزل الله هذه الآية يتعلى يعني وعلى الصحيح جناح فيما طائموا. نعم.
وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال
وفي أن المدينة أنها جرت في سكن المدينة احتج به بعض العلماء على أن الخمر ليست نجسة، قالوا بدليل أنها أهرقت في سلك المدينة والشوارع ضيقة، فلا بد أن تمس أيدي الأرجل والثياب، ولم يعمهم بغسل أرجلهم، وكثير منهم ليس له نعل، ليس عنده نعال يمشي الحافي، دل على أنها طاهرة، وذهب الجمهور إلى أنها نجسة، يقول فلا إنما الخمر والعسر والعصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، قالوا إنها نجسة ولا يلزم من هذا أن تكون توسل لا تدري في السكك يمكن اجتنابها، قالوا إنها نجسة ولا يجوز إبقاؤها، وعلى القول بأنها نجسة فلا يجوز إبقاؤها، لأن إبقاؤها وسيلة إلى كون التخلل لهذا تتخلل فتكون حلالا تكون خل. اختلف العلماء إذا قلبت الخمر خلا هل تحل أو لا تحل، فمن العلماء من قال بإباحتها إذا تخلت، ومنهم مفصل فقال إذا تخلت بنفسها حلت، وإذا تخلت بمعالجة بأن وضع عليها شيء أو مواد فلا تحل. المقصود أن العلماء اختلفوا في نجاسة الخمر، فالجمهور على أنها نجسة، وآخر من العلماء على أنها ليست نجسة، وعن قول بأنها نجسة فلا بد من غسل ما أصابت من الثياب، وعن قول بأنها ليست نجسة فلا يزول. نعم. والله الجمهور الآن هو قول الجمهور قول يعني له وجاهة من جهة أنه ينبغي البعد عن الخمر وعن إبقائها، لأن إبقائها وسيلة لشربها، القول الثاني أنها ليست نجسة تبقى يجوز الإنسان أن يلقيها، وإذا أبقاها صار وسيلة إلى شربها. سد الباب يعني ينبغي سد الباب. نعم.
وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا عبد العزيز بن صهيب قال سألوا أنس بن مالك رضي الله عنه عن الفضيخ فقال ما كانت لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ إني لقائم أسقيها أبا طلحة وأبا أيوب ورجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا إذ جاء رجل فقال هل بلغكم الخبر فقلنا لا قال فإن الخمر قد حرمت فقال يا أنس أرق هذه القلال قال فما راجعوها ولا سألوا عنها بل خبر الرجل
بعد خبر الرجل وفيه سرعة المبادرة في الصحابة رضي الله عنهم في أمر الله وبرسوله فضل الصحابة الله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله أن يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وهذا هو الفرق بين الصحابة يمتثلون الأوامر وينتهون عن النواهي ولا يتلكؤون ولا يتأخرون بخلاف من بعدها ولهذا قال فما رجعوه بعد خبره مجرد ما سمعوا المنادي أحرقوها مع شدة تعلقهم بها لأنهم كانوا يشربونها في الجاهلية ولا يستطيعون الفكاك عنها ولهذا تدرج الله سبحانه وتعالى في تحريمها أولا بيّن أن فيها منافع وفيها مضار ثم نهى عن شربها قربا في وقت قربان الصلاة ثم حرمها تحريما باتا ومع ذلك بادر هذا من فضائل الصلاة أنه بادرون ولهذا قال ما رجعها بعد خبر الرجل وفي دليل على خبر قبول خبر الواحد والرد على ما قال له خبر واحد سمع منادي فأهرقوها ومن ذلك قول مسرعة مبادرة الصحابة قول عائشة رضي الله عنها يرحم الله نساء الأنصار لما أمر الله بالحجاب شققنا ثيابهن فاختمرنا بها فكان على رؤوسنا غربان يعني مجرد ما نزل الحجاب امتثلنا أمر الله وأمر رسوله. نعم.
وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال وأخبرنا سليمان التيمي قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لقائم على الحي على عمومتي أسقيهم من فضيخ لهم وأنا أصغرهم سنا فجاء رجل فقال إنها قد حرمت الخمر فقالوا اكفأها يا أنس فكفأتها قال قلت لأنس ما هو قال بسر ورطب قال فقال أبو بكر بن أنس كانت خمرهم يومئذ
يعني بسر ورطب يعني بسر ورطب يجمع بينهما يفرخ عليه ويفتخ عليه ويصب عليه الماء وهذا أسرع في التخمر سيأتي لله عز وإذا والواحد منها كاف البسر وحده يكون خمر والتمر وحده وإذا جمع بينهم صار أسرع خمر. نعم.
عفو الله. قال سليمان وحدثني رجل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ذلك أيضا وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال قال أنس رضي الله عنه كنت قائما على الحي أسقيهم بمثل حديث ابن علية غير أنه قال فقال أبو بكر بن أنس كان خمرهم يومئذ وأنس شاهد فلم ينكر أنس ذاك
يعني كان فضيخ خمرهم يومئذ فضيخ تمر والبسر رطب وهذا في الرد على الأحناف الكوفية الذين يقولون إن لا يسمى خمر لا ما كان من عصير العنب. نعم.
وقال ابن عبد الأعلى قال
صوب أن الخمر كل ما خمر العقل والأطلاع يسمى خمر كما سيأتي كل مسكر خمر كل ما يسكر فهو خمر أي شيء كان سواء كان من التمر أو البسر أو الرطب أو الزبيب أو العنب أو الذرة أو العسل أو التفاح أو اللبن أو غيره وسواء كان مأكولا أو مشموما أو على هيئة أقراص أو غيرها. نعم.
وقال ابن عبد الله قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثني بعض من كان معي أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول كانت خمرهم يومئذ. وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال وأخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أسقي أبا طلحة وأبا دجانة ومعاذ بن جبل في رهط من الأنصار فدخل علينا داخل فقال حدث خبر نزل تحريم الخمر فأكفأناها يومئذ وإنها لخليط البسر والتمر. قال قتادة وقال أنس بن مالك لقد حرمت الخمر وكانت عامة خمورهم يومئذ خليط البسر والتمر. وحدثنا
نعم خليط البسر الثانية يختلط بينهما يكون أسرع في التخمر فيه كفاءة يعني قلب الإناء أو الوعاء صب ما فيها وكانت خمرهم وكانت خمر العرب هذا البسر والتمر. نعم.
وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا وأخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل بن بيضاء من مزادة فيها خليط بسر وتمر بنحو حديث سعيد.
والمزادة القربة نعم السقع نعم قربة يرجعون فيها الخمر نعم من الجلد نعم.
وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سعد قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن قتادة بن دعامة حدثه أنه سمع أنس بن مالك يقول رضي الله عنه ما يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط التمر والزهو ثم يشرب وإن ذلك كان عامة خمورهم يوم حرمت الخمر.
نعم والزهو هو البسر الملون لصرفه البسر الملون أحمر أو أصفر صرفه نقاط من التمر نهى أن يخلط الزهو بالتمر فيجمع بين لونين فيسرع التخمر يعني يسرع التخمر قبل أن يتغير طعمه فيشرب المسكر. يعني النبي نهى أن يخلط هذا وهذا خشية أن يتخمر سريعا قبل أن يظهر الطعم وإنما إذا أراد عصير يجعل التمر وحده أو الزهو وحده حتى لا يسرع التخمر كما سيشربه فردا فردا والإنسان يحتاج العصير مثلا يضع التمر في الماء ويسمى بعض عمل المريس تمر في الماء حتى يكون حالي أو يضع فيه عنب يصب عليه عصير عنب حتى يكون حالي أو من شعير أو من زبيب يكون حالي يشرب يوم يومين هذا قبل أن الآن وجد أنواع من العصير كما تعلمون الآن كما هو معروف صار فيها مواد كيماوية مواد حافظة وأشياء المقصود أن هذا كان العرب هكذا يعني يحتاجون إلى نوع من العصير يجعل الماء صب يجعل تمر صب فيه الماء حتى يكون حالي يشربه يوم يومين لكن بعد اليوم الثالث يصير الحر يصير خمر يقذف الزبد أو يأتي بعنب يصبها أو من عسل أو من غيره أو أحيانا يجمع بين نوعين زبيب وتمر بسر رطب إذا جمع بين اللونين يحتاجون إلى نوع من العصير يجعل تمر صب فيه الماء حتى يكون حالي يشربه يوم يومين لكن بعد اليوم الثالث يصير الحر يصير خمر يقذف الزبد أو يأتي بعنب يصبها أو من عسل أو من غيره أو أحيانا يجمع بين نوعين زبيب وتمر بسر رطب إذا جمع بين اللونين أسرع التخمر بدل ما يتخمر في ثلاثة أيام يتخمر في يومين فيتخمر قبل أن تغير طعمه فربما شربه وهو مسكر يظن أنه لا يسكر وهو قد أسكر ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بينهما خشية أن يتخمر سريعا قبل أن يظهر طعمه فيشرب الإنسان مسكر. وهذا النهي اختلف العلماء فيه ذهب بعض العلماء إلى أنه للتحريم وقال المالكية والجمهور على أنه للتنزيه بعض الأحناف قال صادم النص وقال إنه لا للتحريم ولا للتنزيه، وأقل أحواله كالكراهة، والأصل التحريم. لكن من العلماء من قال إنه للتنزيه، قالوا إنه للتنزيه لأنه نهي عن خشية أن يسعى التخمر فيكون باب التنزيه، وإلا فلو جمع بينهما واعتنى الإنسان ولاحظ وتأمل ولم يتسرع فلا حرج. نعم.
وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس أن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنهما أنه قال كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة وأبي بن كعب شرابا من فضيخ وتمر، فأتاهم آت فقال إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الجرة فاكسرها، فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو بكر يعني الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني أبي أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنهما يقول لقد أنزل الله الآية التي حرم الله فيها الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي حاء وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا
تتخذ نعم
سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا
يعني لا يجوز، في دليل على أنه لا يجوز تخليل الخمر وأن تخليلها لا يحلها، إذا كان عنده الخمر وأراد أن يعالجها يضع عليها بعض المواد أو يضيف فيها شيء حتى تكون خل، الخل معروف أنه شراب حامض يؤكل مع الطعام وغيره، فالخل مباح والخمر محرمة، فإذا تخمرت وأراد أن يعالجها حتى تكون خلا فلا يجوز كما دل عليه هذا الحديث سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا، لا يجوز الإنسان أن يبقي الخمر، إذا صارت خمر يصبها يفريقها ويزيلها ما يبقيها حتى تكون خلا. ومن هنا يظهر يعني ما قوة مذهب الجمهور في قوله إنها نجسة أنه يجب إراقتها. اختلف العلماء إذا تخللت الخمر بنفسها هل تطهر أو لا تطهر، من العلماء قال لا تطهر ومن قال لا تطهر، لكن لا ينبغي الإنسان أن يبقيها، يجب إراقها وعدم إبقائها. نعم عدم إبقائها. نعم.
وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه وائل الحضرمي أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها فقال إنما أصنعها للدواء، فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء.
نعم في دليل على أنه لا يجوز مداواة الخمر وأنها ليست دواء ولكنها داء، مرض ليست دواء. في الحديث الآخر إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، فخمر محرمة فلا يجوز استعمالها للدواء ولو للدواء، لا للشرب ولا للدواء، بل يجب إتلافها وإزالتها، فلا يبقيها لا للدواء ولا للتخلل ولا لتكون خلا. نعم.
وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا الحجاج بن أبي عثمان قال حدثني يحيى بن أبي كثير أن أبا كثير حدثه أن أبا كثير حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة.
نعم النخل والعنب تكون من العنب، صب عليه الماء السبيل ثم مضى عليه يومين ثلاثة في الحر صار خمر، وكذلك التمر. وفي الرد على من قال انها لا تكون الا من العنب, نخل من هاتين الشيء من النخل ومن العنب. نعم, هذا المسألة هذه للضرورة. قال نص العلماء على انه اذا غص ولم يجد يدفع غصه الا بشربة من خمر يشرب للضرورة, حتى لا, لان الغصة قد تؤدي الى الموت. اما ان يشربه من عطش فلا, لانها تزيد العطش, اذا عطش يصمت ولا يشرب من الخمر, ليس له ان يشرب. لكن قد قال وصف الحال الى الضرورة خشية الموت, لكنها الخمر لا, لا تزيد العطش, تزيد العطش, لكن لدفع الغصة لا بأس اذا لم يجد غيرها. نعم نعم نعم, اذا كان فيها نسبة كبيرة من الخمر فلا يجب إسلافها. نعم.
وحدثني وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو كثير قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. وحدثنا زهير بن حرب وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن الأوزاعي وعكرمة بن عمار وعقبة بن التوأم عن أبي كثير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين الكرمة والنخلة. وفي رواية أبي كريب
الكرمة العنب. وفي دليل على جواز تسمية العنب كرما, جاء في الحديث الآخر النبي نهى أن يسمى العنب كرما, اختلف العلماء فيها, فمن العلماء من قال إن النهي كان أولا, ومنهم من حمل النهي للتنزيه وقال النهي للتنزيه ويجوز تسمية كرما والنهي للتنزيه. نعم.
وفي رواية أبي كريب الكرم والنخل. وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت عطاء بن أبي رباح قال حدثنا جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط الزبيب والتمر والبسر والتمر.
سبقنا الحكمة إلى لا تسرع الخمر, زبيب وتمر يجعل نوعين أو بسر وتمر, وإنما يعصر واحد حتى لا يسرع الخمر, زبيب وحدها أو تمر وحدها أو بسر وحدها في واحد. أما نخل الزبيب وتمر أو بسر وتمر يسرع إليه التخمر سريعا, بدل ما يتخمر في ثلاثة أيام يتخمر في يومين, ويكون مسكر قبل أن يتغير طعمه, فربما شربه وظن أنه غير مسكر لأن طعمه لا تغير فيشرب المسكر. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بينهما, إذا أراد الإنسان يعصر عصير لا يجمع بين اثنين وإنما يعصر واحد. نعم, هذا إذا كان في شدة الحر, لكن لا يكون في الثلاجات ما يضر, الثلاجات عصير مدة طويلة ما يضر, لكن في شدة الحر ما في ثلاجة ولا شيء يتخمر في يومين, اليوم الثالث يتخمر. نعم.
الله.
ها؟ إيش؟ النجاسة؟ نعم, هذا هو الأصل. الأصل أنه للتحريم, لكن قول جمهور قول غوي يعني من باب يكون السنة حتى يتأمل. نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا, ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا.
نعم, وفيه دليل على إباحة النبيذ. النبيذ هو العصير, يعصر الإنسان التمر أو بسر أو زبيب لا بأس, لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جمع بينهما خشية يسعى إليه التخمر, وإذا أراد الإنسان يجعل نبيذ من واحد من التمر أو من عسل. نعم, ولكن العلة ما دام معروفة الآن فإذا جمع بينهما الآن وضعها في الثلاجة لا حرج الآن, لأنه يزول المحذور ما يتخمر في البراد. نعم.
وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حاء, وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قال لي عطاء سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجمعوا بين الرطب والبسر وبين الزبيب والتمر نبيذا. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير المكي مولى حكيم بن حزام عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ الزبيب والتمر جميعا ونهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمر والزبيب أن يخلط بينهما وعن التمر والبسر أن يخلط بينهما. وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا سعيد بن زيد أبو عن أبي قال حدثنا سعيد بن يزيد أبو مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نخلط بين الزبيب والتمر وأن نخلط البسر والتمر. وحدثنا نضر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني
نصر بن علي نصر
قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل عن أبي سلمة بهذا الإسناد مثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشرب النبيذ منكم فليشرب به زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا.
يعني لا يخلط بينهم على حدة, كل واحد على حدة, يشرب زبيب على حدة فرد أو تمر حتى لا يجمع بين اثنين حتى لا تسبع الخمر. نعم حتى لا يسرع إليه التخمر. نعم.
وحدثنيه أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا روح بن عبادة قال أخبرنا إسماعيل بن مسلم العبدي بهذا الإسناد قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخلط بسرا بتمر أو زبيبا بتمر أو زبيبا ببسر. وقال من شربه منكم فذكر بمثل حديث وكيع. قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتبذ الزهور لا تنتبذ الزهو والرطب جميعا ولا تنتبذ الزبيب والتمر جميعا وانتبذوا كل واحد منهما على حدته.
نعم سبق أن الزهو البسر المنقط الذي أحمر والصفر فيه نقط مع التمر لا يخلط بينهما, والزبيب والتمر الزبيب مع العنب إذا يبس لا يخلط بين الزبيب لا يسرع عليه التخمر كل واحد على حدة. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي عن حجاج بن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله. وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي وهو ابن المبارك عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنتبذ الزهو والرطب جميعا ولا تنتبذ الرطب والزبيب جميعا ولكن انتبذوا كل واحد على حدته. وزعم يحيى أنه لقي عبد الله بن أبي قتادة فحدثه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. وحدثنيه أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا روح بن عباء بن عبادة قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا يحيى بن أبي كثير بهذين الإسنادين غير أنه قال الرطب والزهو والتمر والزبيب. وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا أبان العطار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط البسر والتمر وعن خليط الزبيب والتمر وعن خليط الزهو والرطب وقال انتبذوا كل واحد على حدته. وحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث. قال حدثنا زهير بن حرب وأبو كريب واللفظ لزهير قال حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن أبي كثير الحنفي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر والبسر والتمر وقال ينبذ كل واحد منهما على حدته. وحدثناه زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا يزيد قال حدثنا يزيد بن عبد الرحمن بن أزينة وهو أبو كثير الغبري وهو أبو كثير الغبري قال حدثني أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن حبيب عن سعيد بن جبير رضي الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلط التمر والزبيب جميعا وأن يخلط البسر والتمر جميعا وكتب إلى أهل جرش
جرش
فلده نعم
وكتب إلى أهل جرش ينهاهم عن خليط
جرش هذا المعروف نعم
وكتب إلى أهل جرش ينهاهم عن خليط التمر والزبيب. وحدثنيه وهب بن بقية قال أخبرنا خالد يعني الطحان عن الشيباني بهذا الإسناد في التمر والزبيب ولم يذكر البسر والتمر. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول قد نهي أن ينبذ البسر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا. وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهي أن ينبذ البسر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء.
رحمه الله سوق الطرق متعددة كثيرة. نعم بعد أحد نعم.